بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أقرأ ياسر.
والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما مراتبه.
الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر وما مراتبه. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وفي هذا الباب من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما لا يحصى، وكلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من رآه، لا يسقط عنه إلا أن يقوم به غيره، كل بحسبه. وكلما كان العبد على ذلك أقدر وبه أعلم، كان عليه أوجب وله ألزم، ولن ينجى من وجود العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنها. وقد أفردنا هذه المسألة برسالة بها وافية، ولطالب الحق كافية، ولله الحمد والمنة.
هذا الموضوع أيها الإخوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، موضوع من الموضوعات الهامة في حياة كل مسلم، فإن من أسس الإصلاح لما فسد من عقائد الناس وأخلاقهم وقواعد التغيير التي امتدح الله جل وعلا بها هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبيل النجاة عند الله جل وعلا، وهو طريق الكمال. وبالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدفع العقوبات الإلهية، وتصلح بإذن الله جل وعلا أحوال الناس، وبأدائه كذلك يدوم الخير ويثبت الاستقرار ويشيع الأمن في أرجاء البلاد. ولهذا كان لهذه الشعيرة أيها الإخوة في شرعنا وفي ديننا أحكاما وضوابط لا بد من إدراكها ومعرفتها والإلمام بها. لماذا؟ حتى يتمكن من القيام بهذه الشعيرة على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى وفق ما كان عليه أيضا صحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإن مراعاة السنة أيها الإخوة، مراعاة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهديه في هذا الأمر، به يتحقق الغرض من الأمر والنهي، والغرض والإصلاح والتغيير إلى حسب ما يرضي الله تبارك وتعالى. وبه إن شاء الله يصل المرء إلى الغاية والمقصود، وهو هداية الخلق. وسيأتي إن شاء الله في هذا الدرس وفي دروس لاحقة بحول الله جل وعلا في هذا الموضوع، خصوصا قواعد وضوابط ومسائل تنبيهات تتعلق بهذه الشعيرة العظيمة. وأقول لا بد من إدراك هذه الأمور وفهمها ومعرفتها والإلمام بها حتى تكون لنا منارا في دعوتنا إلى الله تبارك وتعالى، وفي إصلاح أنفسنا وإصلاح من حولنا من أهلنا وأقاربنا وجيراننا وأصدقائنا، بل ولكل من له حق علينا من ولاة أمرنا وعلمائنا وعموم المجتمع الذي نعيش فيه. فهذا الأمر من أهم الأمور وأوجب الواجبات وأهم المهمات. هنا سؤال: ما مناسبة إيراد هذا الموضوع وهذا مسائل هذه الشعيرة في أبواب الاعتقاد؟ هذا سؤال مهم لابد من الإجابة عليه، فإن لقائل يقول: لماذا جاء المصنف رحمه الله تعالى بهذا الموضوع في هذا الكتاب أعلام السنة المنشورة، مع أن الكتاب خص لأي شيء؟ لبيان مسائل الاعتقاد، المسائل العلمية، قضايا أصول الدين. فما الرابط بين هذا الموضوع وبين مسائل الدين وقضايا الاعتقاد؟ المناسبة والعلم عند الله أيها الإخوة، أولا لحصول الانحراف، لحصول الانحراف في هذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من عدد من أهل الأهواء عن منهج أهل السنة والجماعة كالمعتزلة مثلا والخوارج ونحوهم من أهل الأهواء والبدع، فإنهم قد حادوا عن منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمثلا المعتزلة من أصولهم ماذا أيها الإخوة؟ عندهم أصول خمسة، من جملة هذه الأصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللفظ ماذا؟ إذا رآه الإنسان ارتاحت له وانشرح صدره واطمأن قلبه، لكن ماذا يعني هؤلاء وهذه الفرقة بقولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا الأصل من أصولهم أيها الإخوة، يقررون تحته جواز الخروج على الحاكم المسلم، يقررون تحت هذا الأصل أن الحاكم المسلم يجوز الخروج عليه وإن كان مصليا مع ظهور فسقه، فهو إن كان فاسقا فيجوز عندهم الخروج عليه، ولا يفرقون في هذا بين في أعمال الحاكم بين الكفر الصريح الصادر منه وبين الفسق الحاصل من قبله. ولعل لهذا السبب أيها الإخوة والعلم عند الله أن المؤلف رحمه الله جاء بهذا الموضوع بعد الكلام على أي شيء أيها الإخوة؟ نعم، بعد الكلام على حقوق ولاة الأمر، فإنه تقدم معنا في الدروس الماضية منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع ولاة الأمور، ثم أعقب ذلك بهذا الموضوع، موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأقول لعل المؤلف جاء بمسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد بيان منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع ولاة الأمور، لبيان منهج أهل السنة في هذا وللرد على أهل الأهواء وطريقتهم في هذا الباب. هذه المناسبة الأولى لحصول المفاهيم الخاطئة في هذا الباب عن منهج أهل السنة والجماعة من عدد كبير جدا من أهل الأهواء والبدع. المناسبة الثانية أيها الإخوة لإدراج هذا الباب في العقيدة أن المؤلف رحمه الله لما بيّن في كتابه أعلام السنة هذا عددا كبيرا تقدم معنا من المسلك العلمي عند أهل السنة، أعني بالمسلك العلمي يعني بابش المسائل العلمية وهي قضايا الاعتقاد ومسائل الإيمان وأصول الدين. لما بيّن مسلكهم العلمي فيه أتبع ذلك ببيان المسلك العملي عندهم، وهو يمثل الجانب الآخر عند أهل السنة والجماعة. والمسلك العملي يتمثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والنصيحة بالتي هي أحسن. لماذا جاء به؟ لأن لمنهج لأهل السنة والجماعة منهج متميز في هذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله ومخاطبة الآخرين بالأحكام الشرعية على خلاف طبقاتهم، فلهم منهج متميز في هذا الباب، أقول لما فيه من الاستقامة على السنة والتقيد بها في أداء هذه الشعيرة العظيمة التي هي من العبادات الجليلة. إلى هذا الأمر الثاني وهو بيان منهج أهل السنة والجماعة في الجانب العملي، أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر العقيدة الواسطية وبعد أن ذكر مسائل الإيمان وغيرها في آخر العقيدة ماذا قال؟ قال ثم هم يعني أهل السنة مع هذه الأصول يعني مسائل الاعتقاد قضايا الدين أصول الدين، قال ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. فهذا القيد على ما توجبه الشريعة تندرج تحته كثير من أحكام ومسائل وقواعد وضوابط وأصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة والجماعة. هذه هي مناسبة إدراج هذا الموضوع في هذا الكتاب وسبب اتيانه به. قال المؤلف رحمه الله أيها الإخوة: على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما مراتبه؟ هنا لفظان شرعيان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا قلنا لفظان شرعيان؟ يسر. نعم، لورود النصوص بهما، لمجيئهما في الكتاب والسنة. طيب، على هذا ما المقصود بالمعروف وما المقصود بالمنكر؟ ما المقصود بالمعروف الذي جاء به الشرع، وما المراد بالمنكر الذي جاء الشرع أيضا وأمر بالنهي عنه؟ يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه في تفسيره، قال: المعروف ما عرف بالشرع والعقل حسنه، هذا المعروف. والمنكر قال: ما عرف بالشرع والعقل قبحه. المعروف ما عرف بالشرع والعقل حسنه، والمنكر ما عرف بالشرع والعقل قبحه. ما معنى هذا؟ يعني ما دل الدليل الشرعي على أن، أو نقول أن المعروف وما دل الدليل الشرعي على أنه معروف، على أنه من جملة الأمور المستحسنة. والعقل أيضا استحسن هذا الشيء تبعا للشرع. المنكر ما دل الدليل الشرعي على استنكاره ورفضه وعدم قبوله واستقباحه لهذا الشيء، هذا معنى ما عرف بالشرع والحسن، ما عرف بالعقل بالشرع والعقل حسنه أي المعروف، وما عرف بالشرع والعقل قبحه يعني المنكر. ذكر العقل هنا أيها الإخوة أرجو أن لا يشكل، لأن المقصود أيها الإخوة ليس المقصود جعل العقل مصدر التلقي أو أساس الانطلاق في معرفة أن هذا منكر أو أن هذا معروف. فهناك أمور يدرك العقل حسنها وجمالها، وهناك أمور يدرك العقل أيضا ماذا؟ قبحها، ويرفضها لما تشتمل عليه من سوء. وهناك أمور لا مجال للعقل فيها أبدا، وهي قضايا العبادات، مسائل الطاعات والأمور الغيبية، فهذه لا مجال للعقل ولا طريق له إليها. فمثلا العدل يدرك العقل أنها ماذا؟ أنه معروف والشرع جاء به. الظلم عرف قبحه بالشرع والعقل كذلك. السرقة عرف ماذا؟ قبحها بالشرع والعقل كذلك. الزنا كذلك، وغيرها من الأمور القبيحة كالفحش بالقول، أو الأمور الحسنة كالخلق الحسن والإحسان إلى الناس وبرهم وقضايا حوائجهم. هذه أمور يدرك العقل حتى لو لم تأتي النصوص به ماذا؟ حسنها أو قبحها. فهذا الجانب مهم، يعني أن يفهم. فالعقل مجاله في هذه الأشياء، أما قضايا العبادات ومسائل القربات إلى الله والأمور الغيبية فدور العقل فيها هو القبول والانقياد والاستسلام. بهذا يثبت قدم العبد في طاعة الله تبارك وتعالى وعلى ما يرضي الله جل وعلا. هناك عبارة أوضح من عبارة الشيخ السعدي رحمة الله عليه التي قد يستشكلها البعض، وهي ليس فيها إشكال ولله الحمد. يقال إن المعروف هو كل ما أمر الله جل وعلا به من الأمور الظاهرة والباطنة، والمنكر كل ما نهى الله جل وعلا عنه من الأعمال الباطنة والظاهرة. هذا تعريف يسير وسهل، وفهمه أظنه يعني أوقع في النفوس. فالمعروف كل ما أمر الله جل وعلا به من الأعمال الظاهرة والباطنة، والمنكر كل ما نهى الله جل وعلا عنه من الأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا مأخوذ من مجموع كلام شيخ الإسلام تيمية، نحببتم الرجوع، موجود في الفتاوى في المجلد الثالث صفحة 425، وفي المجلد الخامس عشر صفحة 161 و348. هذا ما يتعلق بهذين اللفظين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال المؤلف: على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما مراتبه؟ إذا تأملنا هذا السؤال الذي جاء به المؤلف أيها الإخوة، نجد أنه اشتمل على عدة مسائل. هذا السؤال اشتمل على عدة مسائل. المسألة الأولى: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الوجوب كما قال المؤلف على من يجب إلى آخره، وسيأتي إن شاء الله. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: الإشارة إلى الفئة التي يجب عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا في قوله ماذا؟ على من يجب، فقوله على من يجب يشير إلى الفئة التي يلزمها القيام بهذه الشعيرة. المسألة الثالثة: مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنها ليست على مرتبة أو درجة واحدة. هذه المسائل كلها جوابها في ضمن النصوص التي أوردها المؤلف رحمه الله، وهي آية آل عمران والحديث الذي جاء به حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الآية قال المؤلف رحمه الله عز وجل: قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك وهم المفلحون. هذه الآية إذا تأملناها فيها الإجابة عن بعض المسائل المتقدمة. فأولا دلت هذه الآية على أن الدعوة إلى الخير وعلى أن الأمر بالمعروف وعلى أن النهي عن المنكر واجب واجب وفرض على الإنسان. من أين نأخذ هذا؟ من قوله ولتكن. كيف؟ وين الأمر؟ زين أدري إن الحين اتفقت ياك على أن ولتكن أمر، لكن وين اللام؟ نعم، هنا قوله عز وجل ولتكن، وقوله ولتكن اللام هذه الساكنة هي لام الأمر، تسمى عند أهل العلم بلام الأمر. وهذا الكلام قاله غير واحد من المفسرين كالإمام البغوي رحمة الله تعالى عليه وغيره. والأصل في الأوامر أنها للوجوب كما هو مقرر عند الأصوليين. فهذا جواب عن المسألة الأولى وهي حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا الأمر الثاني أو ثانيا، دلت الآية على أن هذا الوجوب لهذه الشعيرة على أنه كفائي، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. من أين نأخذ هذا من الآية يوسف؟ ها؟ ارفع صوتك ما اسمك. أمة. أيوة، شو رأيك زكريا كلامه صحيح؟ ها؟ نعم، في قوله ولتكن منكم أمة، منكم أمة، فالأمة هي الطائفة والجماعة من الناس. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، يعني الأمر المعروف عن المنكر، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه. وهذا أيضا قرره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه أن الأمر بالمعروف عن المنكر فرض كفاية على في كتابه الاستقامة إن شئتم الرجوع 2-207. وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله كذلك كلام مطول وجميل وواسع وسهل في تفسير سورة آل عمران عند هذه الآية، وتفسير سورة آل عمران مطبوع في المجلد الثاني، موجود الكلام صفحة 10. والقائم بهذه الشعيرة العظيمة وهذا الواجب الكفائي الكبير له صفات ونعوت لا بد له من التزامها، وسيأتي إن شاء الله ذكر بعضها لاحقا إن شاء الله في محلها. الأمر الثالث أو ثالثا، اشتملت هذه الآية ودلت على فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنزلة الدعوة إلى الخير، وهذه الفضيلة هي تحقيق أو تحقق الفلاح بالقيام بهذا الواجب من الواجبات التي أمر الله جل وعلا بها. إذن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتحقق الفلاح وينال الإنسان رضا الله تبارك وتعالى ويفوز بما عنده من ثواب وأجر. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بالآية. أما الحديث فهو حديث من يا أبو بكر؟ الصحابي شو اسمه؟ ها؟ أبو سعيد الخدري. شو اسم أبو سعيد الخدري؟ شو اسم أبو سعيد؟ سعد بن سنان. في أي حديث الأربعين النووية هذا مذكور اسمه؟ ها؟ الحديث هذا 34، والحديث اللي ذكر فيه النووي اسمه أبو سعيد. أي حديث؟ ها؟ شو الحديث؟ ذاك أبو بكر جزاه الله خير. طيب هذا الحديث أيها الإخوة حديث أبي سعيد الخدري رواه الإمام مسلم في صحيحه، ويعني قد انفرد به الإمام مسلم عن الإمام البخاري، وهو حديث عظيم أيها الإخوة، وقد اشتمل على العديد من المسائل والأحكام والفوائد والضوابط في هذا الباب، حتى أن الطوفية رحمه الله أحد شراح الأربعين النووية، سيأتي كتابه اسمه التعيين في شرح الأربعين، قال عن هذا الحديث مبينا منزلته ومنبها إلى وجوب العناية بهذا الحديث، قال رحمه الله: واعلم أن هذا الحديث يصلح أن يكون نصف الشريعة، يصلح أن يكون نصف الشريعة، لأن أعمال الشريعة إما أمر، إما معروف يجب الأمر به، أو منكر يجب النهي عنه، فهو نصف بهذا الاعتبار، فهو نصف بهذا الاعتبار. هذا موجود في كتاب تعيين شرح الأربعين، هذا الكتاب، وفي صفحة 292، صفحة 292. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. إذا نظرنا في لفظ هذا الحديث نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب عموم الأمة ويرشدها إلى تغيير ما تراه من المنكرات المخالفة لشريعة الله جل وعلا، ويبين لها عليه الصلاة والسلام أن هذا التغيير له ضوابط تحكمه، له ضوابط تحكمه يجب التقيد بها والالتزام بها حال أداء هذه العبادة، وهي النهي عن المنكر. ومن ذلك، من هذه الضوابط، أن التغيير على درجات متفاوتة، فأعلى مراتب التغيير باللسان، باليد، ثم اللسان، ثم القلب. وأيضا ينبه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن هذا التغيير المنكر الذي رآه من رآه متوقف على ماذا؟ متوقف على القدرة والاستطاعة على تغييره وإزالته وتبديله، فإن عجز المرء عن التغيير باليد سقط عنه إلى ما بعده وهو اللسان، فإن عجز عنه انتقل إلى ما بعده وهو القلب. وإنكار القلب كما سيأتي إن شاء الله فرض على كل الأحوال، لا يسقط بحال من الأحوال. ثم ختم صلى الله عليه وسلم تقريره هذا لآخر درجات المنكر بقوله: وذلك أضعف الإيمان، وذلك يعني التغيير بالقلب، وذلك أضعف الإيمان، ليبين صلى الله عليه وسلم أنه لم يبق بعد هذه المرتبة مرتبة أخرى في التغيير، فهذه أدنى درجات التغيير. بناء على هذا يقال: الواجب على كل مؤمن قادر على التغيير بأي طريقة من الطرق المذكورة في الحديث أن يسعى في ذلك بحسب طاقته، حتى تبرأ ذمته عند الله عز وجل ويسلم له دينه. ننتقل الآن إلى مسألة هامة جدا، وهي فوائد الحديث وأحكامه ومسائله والقواعد التي اشتمل عليها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نأخذ اليوم شيئا منها، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نستكمل ما تيسر. الفائدة الأولى: أن تغيير المنكر والنهي عنه وكذا الأمر بالمعروف واجب، وهذا تقدم معنا في الآية، لكن من أين نأخذه من الحديث سالم؟ فليغيره، في قوله فليغيره، فقوله عليه الصلاة والسلام فليغيره أمر، والأصل في الأمر الوجوب إلا ما دل الدليل على عدمه، وقلت إن ذلك تقدم معنا في الآية. الفائدة الثانية أن تغيير المنكر ينبغي أن يكون على الفور دون تأخير له، فبمجرد رؤية المنكر يجب على الإنسان أن يبادر إلى إزالته وتغييره. طبعا هذا مقيد بضوابط كما سيأتي، لكن كقاعدة ومعلم عام في هذا الباب. من أين نأخذ هذا؟ ولا عبد الله؟ نعم. طيب كيف نأخذ من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أما يعني كيف نأخذ من هذا الحديث أن التغيير لابد يكون على الفور ما نتأخر فيه؟ صح، بس كيف يعني وجه الدلالة كيف أو وجه الاستشهاد منه؟ نعم أسأل. كلام صحيح عموما، كلام ليس خطأ، بس أبا عبارة علمية. أبو علي أحسنت. نعم، الأصل نقول أن تغيير المنكر عن الفرد والأخير بإطلاقه صلى الله عليه وسلم الأمر بالتغيير عند الاستطاعة، أطلق عليه الصلاة والسلام قال فليغيره، والأصل في الأوامر أن يؤتى بها على الفور، هذا الأصل، وهي طبعا مبني على قاعدة أو مسألة أصولية، صحيح أن الأوامر يؤتى بها على الفور ما دام الإمكان قائما، فالأصل في الأوامر أن يؤتى بها على الفور دون تأجيل لها أو تأخير عن أدائها. وهذا كما قلت مقيد يعني بما إذا كان المقام يناسب ذلك ولا يترتب عليه مفسدة أكبر منه كما سيأتي إن شاء الله. الفائدة الثالثة وتأملوا فيها أن إنكار المنكر وتغييره مقصور على من رآه فقط دون من سمعه أو علم به. من أين نأخذ هذا؟ من رأى. تأملوا، قلت أن إنكار المنكر وتغييره مقصور على من رآه وقعت عينه عليه دون من سمع به أو علم أن هناك منكرا قائما، لقوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا. شو رأيك في الفائدة وحميد؟ صحيحة؟ طيب أبو بكر تسلم بهذه الفائدة لو ما تسلم؟ ما أسمعك، ما أسمعك والله. رأى بمعنى علم ليس بمعنى أبصر. طيب على هذا لو أبصر ما يغير؟ المهم أنه يعلم. شو رأيك زكريا؟ وبكر يقول من رأى هنا ليس يعني مقصورا على الرؤية البصرية، إنما المقصود أيضا الرؤية العلمية، يعني من رأى من أبصر ومن رأى من علم أيضا. شو رأيك كلام صحيح؟ كلام صحيح. ليش قلت كلام صحيح؟ تفضل. السامع لا يستطيع أن يغير؟ السامع. طيب يعني بلا مؤاخذة لو مرت على واحد يسمع أغاني زين، أنت مر في السيارة سمعت أغاني، طفت مريت كذي فشفت أن هذا يسمع أغاني، لأن حصل سماع ولا رؤية؟ سماع. طيب في هذه الحال يمكن تكلم ولا ما يمكن؟ أحمد. طيب يعني تتوافق أبو بكر ها توافق ببكر، لأن الرؤية رؤية إيش؟ علمية، لقول الله عز وجل ويرى الذين أوتوا العلم. طيب، أقول هذه الفائدة محل مناقشة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الأربعين النووية، الشيخ له شرح مطبوع الأربعين وكذلك موجود في أشرطة في 19 شريط. يقول الشيخ: قوله من رأى، هل المراد من علم وإن لم يرى بعينه، يعني بلغه أن هناك منكرا حاصلا، فيشمل قوله من رأى، من رأى بعينه، ومن سمع بأذنه، ومن بلغه خبر بيقين، وما أشبه ذلك من طرق العلم. أو نقول الرؤيا هنا رؤيا العين فقط. قال الشيخ: أيهما أشمل؟ أنا أسأل أيهما أشمل أيضا، أول ولا الثاني؟ الأول الأشمل، الأول ولا شك. قال الشيخ: فما دام أن الأول أشمل فيحمل عليه على الأول. لماذا؟ لأن الاحتمال الآن قائم، هذا واحد. ثانيا، ليس عندنا دليل يخص أحد الاحتمالين، أو يعين، نقول ليس عندنا دليل يعين أحد الاحتمالين. وما دام أن الأمر محتمل للاثنين فنأخذ بالأعم ولا نأخذ بالأخص؟ نأخذ بالأعم، لأن دلالته أكبر وأشمل. قال الشيخ ابن عثيمين: وإن كان ظاهر الحديث أنه رؤية العين، إذا تأمل الحديث من رأى منكم مباشرة يتبادر إلى الذهن أنه حاسة البصر، أنه حاسة البصر. قال الشيخ: لكن ما دام اللفظ محتمل معنى أعم فليحمل عليه. وهذا الذي قرره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه رحمه الله، قرر نحوه أيضا الطوفي في كتابه هذا التعيين في شرح الأربعين صفحة 287. طبعا هذا الشرح مركز وقوي، شرح الطوفي، و وفيه قواعد وضوابط ووصولي أيضا، لكن انتبه إلى جانب العقيدة عنده يعني تمشعر، لكن الرجل منصف ودقيق في عباراته وفي تقريره للمسائل، حتى في مسائل الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يقول الطوفي: قوله رأى يحتمل أنه من رأي العين كما تقدم معنا، ثم يقاس، يعني يلحق به، ثم يقاس عليه ما علمه ولم يره. قال: فيجب تغييره مع القدرة. لماذا؟ انتبهوا الآن، لماذا قلنا يعني نأخذ بالمعنى الأعم والاحتمال الأوسع؟ قال: لأن المقصود دفع مفسدة المنكر، ولا فرق بين ما أبصره أو علمه ولم يره. قال: ويحتمل أن رأى من رؤية القلب، أي من علم منكم منكرا فليغير، فهو أعم مما أبصره أو علمه، وهو أشبه في النظر، من حيث النظر إذا تأملنا والدقة ودلالة اللفظ لا شك أن هذا أولى. وإن كان لفظ رأى ظاهرا في الإبصار، لفظ رأى ظاهرا في الإبصار كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إذن هذه الفائدة رقم كم؟ رقم 3. الفائدة الرابعة أن الأمر بتغيير المنكر في الحديث والخطاب فيه للأمر بالتغيير يعم الرجال والنساء. من أين نأخذ هذا؟ أحمد، منكم؟ من رأى منكم؟ ما لا علاقة. أيوة، يعني قصدك من، يعني يا من نكر في سياق الشرط تفيد العموم. جيد أبو حميد، نعم جيد. نقول أن الأمر بتغيير المنكر في الحديث كما قلنا يشمل الرجال نساء لقوله عليه الصلاة والسلام من، فمن كما قال الأخ يعني من ألفاظ العموم أو من صيغ العموم، لهذا قال العمريطي في منظومته إيش، ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما، فهذه ثلاث ألفاظ من وما وأي، فمن للعاقل غالبا وما غير العاقل غالبا وأي مشترك بين العاقل وغير العاقل. يؤيد هذا الفائدة وهذه المسألة أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال، وهذا الحديث أخذ العلماء منه أصلا عظيما، وهو أن الأصل في الأحكام والمسائل الشرعية شمولها للرجال والنساء، شمول الأحكام للرجال والنساء إلا ما دل الدليل على تخصيص أحد الجنسين دون الآخر، فهذا أصل مستنبط من هذا الحديث إنما النساء شقائق الرجال. أيضا يؤيد هذا قول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ماذا يفعلون؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وسيأتي إن شاء الله في الدرس اللاحق نماذج من حياة الصحابيات وحرصهن على القيام بأداء هذه الشعيرة، ما يدل على فهمهن من وجوب القيام بهذه الشعيرة وأن الحكم يشملهن كما يشمل الرجال. هذه الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة أن الأمر بتغيير المنكر الوارد في الحديث، أن الأمر بتغيير المنكر الوارد في الحديث يعم إنكار جميع درجات المنكر ويشمل كافة مراتبه، من معتقدات باطلة وآراء منحرفة وأفكار ضالة ومعاصي وشهوات محرمة وبدع منكرة، كله يدخل ويندرج في ماذا؟ في الأمر بتغيير المنكر. من أين نأخذ هذا؟ قوله منكرا، نعم، فهذه نكرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بتغيير المنكر دون تحديد مرتبة المنكر أو درجته، لأن المعاصي والمخالفات الشرعية على درجات، فهناك الشرك والكفر والعياذ بالله، وهناك البدعة، وهناك الكبيرة من كبائر الذنوب، وهناك الصغيرة وإلى آخره. فالأمر بتغيير المنكر يعم ويشمل جميع هذه المراتب. وبهذا يتبين لنا أيها الإخوة أن الأمر بتغيير المنكر وإزالته لا يقتصر على جانب الشهوات المحرمة فقط كما هو يعني واقع عند كثير من الناس، إذا قيل منكر مباشرا يعني يذهب باله أو ذهنه إلى الشهوات وكبائر الذنوب من الأمور المعروفة كشرب الخمر والزنا ونحو ذلك من المحرمات، نسأل الله السلامة والعافية. فتغيير المنكر إذن يعم جانب الشهوات وجانب قبل ذلك الشبهات، وهي مسألة الفكر وباب الاعتقاد. وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام تؤكد لنا هذا الأمر، وهديه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب يبين لنا ويشرح لنا أن هذا الأمر يعني تغيير المنكر يعم جميع درجات المنكر. فسيرته عليه الصلاة والسلام وهي تطبيق في الحقيقة لهذا الباب، تطبيق لهذا الباب، وهذا أمر كما قلت لا ينتبه له كثير من الناس. الفائدة السادسة أن تغيير المنكر أيها الإخوة وإزالته يكون على أو هو على مراتب متفاوتة. أن تغيير المنكر قاعدة، أن تغيير المنكر وإزالته على مراتب متفاوتة ودرجات مختلفة، فليس هو على درجة واحدة أو مستوى واحد، لا، بل هو متعدد المراتب. من أين أخذ هذا أحمد؟ ما اسمك؟ ها؟ أحسنت، نعم. نأخذ هذا من قوله عليه الصلاة والسلام: فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فجعل عليه الصلاة والسلام درجات تغيير المنكر، ماذا؟ جعل تغيير المنكر على درجات ومراتب، فأعلاها ماذا؟ التغيير باليد، ثم المرتبة الثانية التغيير باللسان، المرتبة الثانية التغيير بالقلب. ولهذا قال القاضي عياض رحمه الله عن شرح هذا الحديث كلمة عظيمة جدا، قال في كتابه إكمال المعلم، وهو مطبوع طبعا في شرح صحيح مسلم أو بفوائد صحيح مسلم، قال: الحديث أصل في صفة تغيير المنكر، يعني في كيفية الحديث أصل في صفة تغيير المنكر. الفائدة السابعة في هذا الحديث أن تغيير المنكر عند رؤيته أو العلم به أو السماع به يبدأ به بحسب الترتيب الوارد في الحديث، بحسب الترتيب الوارد في الحديث، فيبدأ بالمرتبة العليا وهي التغيير بإيش؟ باليد، ثم ينتقل إلى المرتبة الثانية والتغيير باللسان عند عدم التمكن من التغيير باليد، ثم ينتقل إلى المرتبة الثالثة وهي الأدنى وهي التغيير بالقلب. لماذا قلنا؟ لورود الحديث بهذا، لورود الحديث بترتيبها، فلما رتبها الحديث وجب علينا التزام هذا الترتيب. فإذا درجات أو إنكار اليد، إنكار المنكر يبدأ فيه المرتبة العليا، ثم المرتبة الوسطى، ثم المرتبة الدنيا وهي التغيير بالقلب. الفائدة الثامنة أنه لا يجوز الانتقال من مرتبة إلى مرتبة أخرى من مراتب التغيير مع إمكان القدرة على التغيير بالمرتبة الأعلى منها. من أين نأخذ هذا؟ أبو بكر أو سالم؟ سالم، نعم، أحسنت. من قوله عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستطع. تأمل الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وجه الخطاب إلى الأمر بالتغيير أولا باليد، ثم قال: فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فلم يأذن صلى الله عليه وسلم بالانتقال من مرتبة إلى مرتبة أخرى إلا متى؟ عند العجز وعدم الاستطاعة على المرتبة السابقة. واضح؟ عند عدم الاستطاعة وعدم القدرة والعجز عن تغيير منكر بالمرتبة الأعلى. طيب، مسألة التاسعة والفائدة التاسعة أن إنكار المنكر يكون بحسب القدرة والاستطاعة، أن إنكار المنكر عموما على وجه العموم يكون بحسب القدرة وبحسب الاستطاعة. جزاك الله خير. نأخذ هذا من قوله عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستطع. فإن لم يستطع، وهذا الأمر وهو أن تغيير المنكر يكون بحسب الاستطاعة والقدرة على التغيير، هذا شرط من شروط تغيير المنكر، من شروط تغيير المنكر وإزالته وتبديله من حال إلى حال أفضل، ومن من حسن أو لا نقول هذا حتى لا يشكل. نعم. من حال إلى حال أفضل وأكمل. يدل هذه الفائدة أيضا عموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن أمكنه القيام بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر لزمه ذلك، وإلا فلا. لماذا؟ لأن تغيير المنكر عبادة من العبادات، من جملة العبادات، لأن الله أمر بها ونبيه صلى الله عليه وسلم أمر بها فصارت عبادة، والعبادات تسقط بالعجز عنها، تسقط بالعجز عنها. وما دام أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جملة العبادات فإذا يسقط عن عدم القادر، عفوا يسقط عن العاجز عنه، يسقط عن العاجز عنه شأنه في ذلك شأن سائر العبادات، فهو يندرج تحت القاعدة الفقهية المعروفة لا وجوب مع عجز، لا وجوب مع عجز، لا وجوب ولا فرض عند العجز عن واجب من الواجبات. وعلى هذا يقال فمن كان قادرا على تغيير المنكر باليد لزمه ماذا؟ لزمه تغيير المنكر باليد، فإن عجز عن الإنكار المنكر باليد انتقل إلى الإنكار باللسان، فإن عجز لزمه الإنكار بالقلب، وهذا يعني لا بد منه، ولا يتم الإيمان إلا به، ولا يسقط بحال من الأحوال عن الإنسان. هذا ما يتعلق يعني ببعض هذه المسائل في هذا الدرس. فالدرس القادم أيضا نكمل فوائد أخرى موجودة في الحديث وقواعد وضوابط ومسائل ينبغي علينا يعني فهمها، وبهذا نعرف أيضا يعني عظم هذا الحديث وضرورة العناية به، وأيضا يعني عظم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كما يعني لا يخفى أوتي جوامع الكلم. فتأملوا هذا الحديث الذي لا يكاد يتجاوز سطرين، كيف اشتمل على مثل هذه المسائل والقواعد والأمور التي يحتاج إليها الإنسان في حياته كلها. وسنكمل إن شاء الله بقية القواعد في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. درس كتاب التوحيد سيكون بعد الصلاة يعني في حدود يعني نصف ساعة هكذا، الساعة 8:15 تقريبا أو 8:30، لأن عندي موعد ضروري جدا ولا أريد أن أفوت الدرس عليكم، ولا الموعد، لأن الموعد مرتبط بالعمل. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.